إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد وقفنا في الحلقة التي مضت مع نظام الحكم في الإسلام، مع بداية تكلمنا فيها عن ثوابتنا كمسلمين كلاما إجماليا، ثم بدأنا في أول محور من المحاور التي قلنا سنتحدث عنها، فقلنا سنتحدث عن ثلاثة محاور. المحور الأول هو المصطلحات التي تكون في نظام الحكم، ثم بعد ذلك نتكلم عن الفكر السياسي في الإسلام، ثم نتكلم عن السلطات في الإسلام. في المحور الأول، هناك مصطلحات تشترك في كل الأنظمة تقريبا الموجودة على مستوى العالم كله بأسره، وهي مصطلح الدولة، مصطلح الحكومة، مصطلح الدستور. هذه المصطلحات التي الآن نضرب بها، كان بالأمس الداعي الرئيس أو السبب الرئيس الذي جعلنا نتحدث في هذه القضية ما صار وجال حول الإسلاميين من أنهم انتهازيون تسلقوا على أكتاف أصحاب الثورات وأصحاب الدعايات وأصحاب الكلام، وخرج السؤال الذي كان سببا وما زال في أن نختار أن نتحدث حول نظام الحكم في الإسلام. السؤال هو الذي دار حول صحف الجرائد والمجلات والتلفاز أيضا، هل عندهم نظاما يحكم به الناس؟ هل عند الإسلاميين نظام يحكم به الناس؟ نقول ما عند الإسلاميين نظام، ولكن عند رب البشر نظام. وقلنا الداعي الرئيس، لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فطالما أن الله عز وجل هو الذي خلق، فإذا لخبرته بمن خلق وكان لطيفا بمن خلق، سن لهم أنظمة وقواعد يسيرون عليها إلى قيام الساعة. هذا هو كان السبب الرئيسي في اختيار نظام الحكم في الإسلام. ثم لما جدت علينا وظهرت علينا مستحدثة جديدة، وهي مستحدثة الدستور، ولما رأينا ما رأينا، قال الذين تقولوا علينا بالأمس: ما لهم وما للدساتير؟ ماذا يعلمون عن الدستور؟ هل عندهم علم بالدستور حتى يحرض الناس أن يتكلموا بنعم أو بلا؟ كلامنا عن هذه المصطلحات كلام جرنا إليه قاعدة عندنا كمسلمين، سنها علماؤنا وضعوها لنا حتى من خلالها يخرج حكم شرعي صحيح، ألا هي هذه القاعدة: الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. فلا يحكم إنسان عن شيء إلا إذا تصوره. فإذا تصورت مكنون الدولة ومكنون الحكومة وكينونة الدستور، وجب عليك أن تحكم على هذه الأمور، هي منا أم هي ليست منا، حتى يعلم هذا الذي تكلم بهذا الكلام أن الأصل عندنا: حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيا عن بينة. فيوجب علينا سببا ثانيا نضيفه إلى السبب الأول، وهو الكلام الذي صدر مؤخرا حديثا حول هل نعلم شيء عن هذه المصطلحات. مالنا ومال السياسة، مالنا ومال الحكومات، مالنا ومال الدولة، مالنا ومال الدساتير، مالنا ومال هذه المصطلحات. وكأن ديننا كما يندّدون ويتكلمون وينعقون أنه قاصر على المساجد وحسب، فلنخرج الدين خارج المسجد. وهذه الدعوة كما صورناها في الحلقة التي مضت هي خارجة من رحم العلمانية التي كانت تنادي بأن الدين شيء والدولة شيئا آخر، فما لله لله وما لقيصر لقيصر، ما الدين إلا في مكان العبادة فقط، فإذا خرج عن مكان العبادة فلا يسمى دينا. وهذا فكر خاطئ صوروهم وأوجدوهم ويريدوا أن يؤصلوا عند كل الناس، وإن قدروا أن يؤصلوا عند البعض لكن الله عز وجل يتم نوره ولو كره الكافرون. بدأنا في الحلقة الماضية في أواخرها نتكلم عن الدولة، قلنا هذا أول مصطلح، نسأل دائما هل في ديننا هذا المصطلح موجود؟ احنا سنتكلم عن هذه المصطلحات من القاعدة أو من باب القاعدة التي بدأنا بها الحديث، الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. هل عند المسلمين مثل هذه المصطلحات؟ هل في نظام الحكم الإسلامي توجد هذه المصطلحات أم لا؟ بداية هذه المصطلحات في بدايتها قد تكون بداية نقول فيها إن هذه المصطلحات لم تكن وليدة للعرب، بل هي مستوردة من كينونات أخرى وبالأخص من دول غير مسلمة. جاءت إلينا هذه المصطلحات، لكن هل لأنها وردت إلينا من دول غير مسلمة لا يكون بالتبعية أو بالتالي لها وجود عندنا في ديننا؟ أما الأمر، تعالوا بنا نبدأ في كينونة كل مصطلح، نبين ماهيته لنعلم بعد ذلك هل توجد هذه المصطلحات في ديننا أم لا توجد. وإن كانت لا توجد فأي مصطلحات تمثل بها مثيلاتها، وأي مصطلحات نستعوض بها، وهل إن وجدت كما هي تكون صحيحة؟ هل يلزم المسلمين في إنشاء نظام للحكم لهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم أن يستخدموا مثل هذه المصطلحات أم لا؟ هذا يجرنا إلى أن نفصل الأمر في هذه المصطلحات عند الغرب أولا، ثم نقول هل توجد عندنا بمثلها أو بمشابهتها أو بغيرها أو مشاكل هذه الأمور. قلنا أن الدولة لم يتفق علماء القانون على تعريف لكلمة الدولة، بل كل منهم جاء بتعريف على حسب ما هو يريد. وقلت في المرة السابقة اخترت بعض الكتب التي نثق فيها قانونا من الناحية القانونية، وذكرت منها كتاب النظم السياسية لثروت بدوي، دكتور ثروت بدوي، والنظم السياسية للدكتور محمد كامل ليلة، والقانون الدستوري للدكتور رفيق العطار، والقانون الدستوري أيضا للدكتور عبد الفتاح ساير داير. أخذت من هذه الكتب هذه المسميات وهذه الفكرة التي سأنقلها إليكم حتى تكونوا معي من أين أتيت بهذا الكلام، لأنه لا كما يقول الناعقون اليوم أن الملتزمون أو الأصوليون إن صح التعبير على حد قولهم هم يعني ليس عندهم هذه المصطلحات. نعم هي ليست عندنا هذه المصطلحات، ولكن قد تكون موافقة لمصطلحات عندنا نستخدمها، وقد تكون غير موافقة لمصطلحات عندنا نعدلها، وقد تكون مسايرة أو مشابهة لمصطلحات عندنا وجودها لا يضاد كتاب الله وسنة رسوله. قد هذا لن ينفصل فيه إلا إذا علمنا ماهية هذه المصطلح. المصطلح الأول الدولة، ذكروا لنا أن اختلف علماء القانون من علماء قانون فرنسا، علماء قانون ألمانيا، علماء قانون إنجلترا، لم يذكروا لنا تعريفا لكلمة الدولة، بل ذكروا كل منهم تعريف خاص به أو على حسب ما رؤي له من كلمة الدولة، فوضع هذا التعريف أو وضع هذا المصطلح على قمة هذا التعريف. منهم من قال أن الدولة مجموعة من الأمم لها رئيس واحد، لها سلطة واحدة، لها تشريع واحد، لها نظام سياسي واحد. منهم من قال أنها مجموعة من القرى، منهم من قال مجموعة من المصريات، منهم من قال مجموعة من الشعوب والقبائل. الأصل في الدولة تكوينا المتفق عليه بين كل هذه التعريف أو التعريف التي ذكرت ولم أذكرها أنها للدولة أركان، إذا توافرت تتوافر الدولة، أينما وجدت هذه الأركان تتوافر الدولة المرتكزة على هذه الأركان. وأخذنا كلمة ركن من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو عبد الله بن عمر عند مسلم: بني الإسلام على خمس، فكانت هذه الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله إلى باقي الحديث، كل واحد منهم ركن الإسلام. والركن هو من بنى عليه الشيء، فإذا زال الركن زال الشيء. الركن هو من بنى عليه الشيء، أساس الشيء، ارتكاز الشيء، دعيمة الشيء، إحدى دعائمه التي إن ذهبت ذهب الشيء. فيوجد المرتكن على الركن، ويذهب المرتكن إذا ذهب الركن. أركان الدولة المتفق عليها ثلاثة، أركان الدولة المتفق عليها بين كل هذه التعريفات وبين هذه المصطلحات وبين تعريفات أهل القانون ثلاثة أركان. الركن الأول الشعب، الأفراد. الشعب هم الأفراد الذين يكونون البلدان والشعوب والأمم والقرى الموجودون في هذه الدولة. فلا يتصور أن هناك دولة بلا شعب. فالشعب هو الركن الركين الأساسي في تكوين كلمة الدولة. وكلمة الدولة عند اللغويين عند أهل العرب هي من دولة الشيء، أي من دائرته. فما كان محلقا حول هذه الأركان الثلاثة سمي دولة. الشعب له أيضا صفات، لابد أن يكون هذا الشعب له انتماء لهذا المكان ولهذه الدولة. ولذلك يقول في بعض التعريفات: الشعب أصحاب القرى. وكلمة قرى جمع لكلمة قرية، والقرية سميت قرية من كلمة قارورة، والقارورة سميت قارورة لاستقرار الماء فيها. فإذا الشعب الذي يكون مصاحبا للقرية أو صاحبا للقرية لابد أن يكون مستقرا في قريته. قرية وقرية 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 وأخرى وأخرى وأخرى، يتكون منها شعب الدولة. فلا يستحق إطلاق الدولة على شعبها إن كان شعبا رحل يرتحل من مكان إلى مكان. فلا بد لهذا الشعب الركن الأول من أركان الدولة أن تكون فيه صفة الديمومة والاستقرار، دائما مستقر في هذا المكان، دائما باقيا في هذا المكان، لا يكون مرتحل من مكان إلى مكان، من بقعة إلى بقعة، ربما تخرج عن مناط هذه الدولة إلى مناط دولة أخرى، كما نسمع عن العرب الرحل الذين يرتحلون من دولة إلى أخرى. الركن الثاني الإقليم. والإقليم كلمة تساوي الوطن أو تساوي المكان أو تساوي القرية. فالشعب لابد له من مكان يقطن فيه، يسكن فيه، يمكث فيه، يستقر فيه. فلا بد له من مكان مستقر فيه. إذا رؤي هذا المكان قيل إن هذا المكان فيه استقرار. مثال: لو مررت على بقعة أرض رأيت فيها خيام، وبقعة أخرى رأيت فيها مباني، أي القطعتين تستطيع أن تحكم عليها أن فيها استقرار؟ القطعة الموجود فيها خيام أم القطعة الموجود فيها المباني؟ إذن عامل المباني هو العامل الرئيس الذي جعلك تحكم على قطعة المباني أن فيها استقرار أكثر من القطعة الموجود فيها خيام، لأن الإقليم لا يعد موطن إلا إذا استوطن فيه أصحابه. فإذا استقر فيه أصحابه ومكثوا فيه على صفة الديمومة وعلى صفة الاستمرارية، كان هذا مسمى باسم الإقليم، أي الإقليم الذي يعيش فيه الشعوب، أو الموطن الذي يعيش فيه الشعوب، أو المكان الذي تعيش فيه الشعوب. إذن الشعوب هو الركن الأول، الإقليم الركن الثاني، الركن الثالث السلطة السياسية في هذا الإقليم. الشعوب قلنا هي مجموعة الأفراد التي تعيش في الإقليم، كل إقليم فيه مجموعة من الأفراد، قد يكون الإقليم كبيرا فتكون فيه شعوب كثيرة أو أفراد كثر، وقد يكون إقليم صغير فتكون فيه أفراد قلة. على قلة الإقليم وكثرة الإقليم فالدولة تتكون من أكثر من إقليم. نقول إن دولة مصر فيها أكثر مثلا من 25 محافظة، فكل محافظة تسمى إقليم، لأن كل إقليم من هذه الإقليمات فيها شعوب، كل هذه الشعوب تسكن في هذه المحافظات، فتصعد السلم مرة أخرى إلى أن تصل إلى هذه الدولة. السياسة من كلمة ساسة يسوس سياسة، أي ينظم ويقعد ويؤسس، الطريقة التي تسير عليها الشعوب في هذا الإقليم. فلما نقول سياسة الإقليم، أي النظم التي تسير عليها شعوب هذا الإقليم في الإقليم نفسه، هذا واحد. نمرة اثنين، النظم الذي تسير عليها هذه الشعوب مع شعوب إقليم آخر، نسميها عندنا في فقه علاقة الفرد بالفرد في بلده في موطنه في إقليمه، وعلاقة الأفراد في الإقليم الواحد مع الأفراد في إقليم آخر، أي علاقة الفرد داخل إقليمه بزويه بالأفراد الذين يقطنون ويكونون تحت مظلة هذا الإقليم، وعلاقة الإقليم كله بأفراده مع إقليم آخر بأفراده أيضا، هما يسمى الآن القانون الداخلي والقانون الدولي أو القانون الخارجي. هذه السياسة، هذه النظم، هذه القواعد، هذه الأسس التي تنظم علاقة الأفراد في الإقليم، وتنظم علاقة الإقليم بإقليم آخر ربما في الدولة، وربما تنظم علاقة الدولة بأقاليمها كلها مع دولة أخرى بأقاليمها أيضا، ركن ثالث من أركان الدولة. فإذا وجدت الشعوب، وجدت الأقاليم، وجدت السياسات التي تنظم معيشة الشعوب في هذه الأقاليم، كانت هذه المنطقة مسمى بكلمة دولة، مسمى بكلمة الدولة. الدولة كلمة يقولون هم عنها في الفكر الغربي أو الفكر القانون الغربي إن صح التعبير، لم يعرف لها بداية إلا بتاريخ نشأة بداية الأمم. يبقى لما نجي نتكلم النهاردة كيف نشأت الدولة، أو كيف نشأت أول دولة على وجه الأرض، أو ما هي الدولة التي نشأت، أو ما هي أول دولة نشأت على وجه الأرض، كلنا نعلم أن أصل الخلق آدم عليه السلام، ثم حواء، ثم أبناء آدم وحواء إلى قيام الساعة. كيف بدأ الخلق؟ كيف بدأ تكوين الدول؟ ورد في مسند أحمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما خلق ربك خلق آدم، ثم قال له: نم يا آدم. فنام آدم، فجاء على شقه الأيسر، وجاء على ضلع منه أي من الشق الأيسر، وجاء على أعلى الضلع وهو الجزء المعوج في الضلع، وقال له: كوني حواء. فكانت حواء. ثم استيقظ آدم فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي خلقني الله من أجلي. فقالت: أنا الذي خلقني الله من أجلك. فبدأ أول تزاوج بين البشر. من المعلوم أن الزواج سنة كونية لكل زوجين على وجه الأرض من المخلوقات، أي ذكر وأنثى على وجه الأرض فيه سنة التزاوج، إنسان، حيوان، نبات، لأن الزواج هو السبب الرئيس في إعمار الكون. عند الناس قال تعالى ليس خاصا بالمسلمين، ولكن قال بالنداء العام: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف بدأ التزاوج؟ نعلم في آية الروم أن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بيّنت هذه الآية أن التزاوج يكون من نفس الخلقة، حيوان مع حيوان، نبات مع نبات، إنسان مع إنسان. فبدأ التزاوج بين حواء وآدم، ثم كانت آدم عليه السلام تحمل في كل بطن ذكر وأنثى، ويتزوج ذكر البطن الأولى من أنثى البطن الثانية، وذكر البطن الثانية من أنثى البطن الأولى، وبدأ إعمار الكون من هنا. وكان هناك مباح نكاح المحارم. لو تتذكرون معنا في بداية الحلقات التي تكلمنا فيها عن الشرائع السماوية في برنامج البرهان على شريعة الرحمن، حكينا قصة الشرائع السماوية منذ أن سن الله الزواج حتى من الزواج المحارم إلى أن منع زواج المحارم على الخلاف كما ذكرنا في أيام إبراهيم عليه السلام أو قبل إبراهيم عليه السلام. المهم، بدأ التزاوج على الأرض، وبدأ أهل الأرض يعمر الأرض، وبدأ الله سبحانه وتعالى يحقق حكمة الخلق من آدم، فخلق آدم وذراريه ليبين إعمار الكون: إني جاعل في الأرض خليفة. فكان خليفة الله عز وجل في الأرض الإنسان. ثم بدأ بعد ذلك إعمار الكون، وبدأت الناس ترتحل خلف موارد الحياة في هذه الأرض، تجتمع خلف الماء طارة، تبعد من الماء طارة، وهكذا، إلى أن جاء أبو البشرية الثاني نوح عليه السلام، وبعد قصته المعهودة المعروفة وقصة السفينة معه، وثم رسيان السفينة على جبل الجودي، وبداية إعمار الخلق مرة أخرى، وتفرقة أبنائه إلى مصر مرة واحد منهم، وإلى الشام، وإلى بلاد ما وراء النهر، ثم تفرقوا من كان معه في السفينة، كل منهم جعل هو وذراريه شعوبا في هذه الأرض. ثم بدأت هذه الشعوب تكون أمم، وكان لكل أمة نصيبا من النذر من عند الله عز وجل، وما من أمة إلا وخلا فيها نذير. فجاءت النذر إلى أقوامهم تبين لهم منهج الله عز وجل. لماذا؟ لأن الأمر كما نعلم يبين شرع الله عز وجل في الأرض وطريقة الله سبحانه وتعالى في الأرض، فيستمسكون الناس مع نبيهم أو مع رسولهم بهذه الطريقة، ثم يفتر الأمر شيئا فشيئا إلى أن يعلى على هذا الدين أهل المعاصي ثم أهل الكفر والشرك، فتسود لهم السيادة ويكون لهم الغلبة، ثم يبعث الله عز وجل مرة أخرى نذيرا آخر إلى هذه القرية أو إلى غيرها، وتدور ويدور الأمر دواليك مرة بعد مرة مرة بعد مرة، لأنه لو افتقد وجود النذير في مكان معين لسادت شريعة الغاب في هذه المكان. كونت دويلات صغيرة في كل مكان، دويلة دويلة دويلة. كل هذا الأمر يحكى تاريخيا إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رسالته للناس كافة، فألزم دخول الناس في هذا الدين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فكانت دولة الإسلام دولة واحدة ذات نظام واحد، ذات كينونة واحدة، ذات شريعة واحدة، لأن ربها واحد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بدأت كلمة دولة بهذا السياق التاريخي، ولهذا علماء الغرب يقولون الدولة تاريخيا تبدأ ببداية الأمم. تخيل أن هناك جزيرة لا يسكنها إنسان، فنزل فيها بعض العائلات فكونوا فيها مجتمع، زاد التزاوج من هذه العائلات، زادت أفراد الناس الذين يقطنون في هذه الجزيرة أو هذه البقعة، ثم لا بد أن يحتاجوا إلى نظم تسير الحياة بهذه النظم وبهذه السياسات وبهذه القواعد، وإلا لساد فيها القوي وبعد فيها الضعيف، وكانت فيها السيادة سيادة غاب، أي السيادة فيها تكون للأقوى ولا محل ولا مكان للضعيف في هذه المكان. لهذا قالوا يبدأ نشأة الدولة مع نشأة الأمم أو النشأة التاريخية للأمم. لهذا كانوا دائما يصرون على أن بداية كلمة دولة مع بداية إعمار الكون. ثم يقولون النشأة التاريخية هذه تبدأ بتطور النشأة العائلية، هكذا هم يحكون. يعني أنا حكيت النشأة كما تحكى عند ديننا أو كما نعرفها عن طريق أصولنا، ثم أقول هم يقولون عنها نفس الطريقة ولكن بألفاظ متغيرة وبطرق أخرى. يقولون إن نشأة الدولة عن طريق الأمم، والأمم نشأت عن طريق التطور العائلي. عائلة تعرفت على عائلة أصبحتا عائلتان، ثم تعرفت على ثالثة رابعة خامسة. التطور العائلي يظهر لنا تطورا لشعب صغير، ثم شعوب، ثم أمة، ثم أمم، ثم دول، ثم. فقالوا أن التطور العائلي سبيل وحيد من السبل الرئيسية، أو سبيل وحيد أو من السبل الوحيدة في بيان نظرية هذه الدولة. ثم يقولون أن الدولة حتى تستمر وتظل هذه الدولة على طريقتها أو على سيادتها لابد أن يكون لها خصائص، وإلا لانتفت الدولة بانتفاء هذه الخصائص. ماذا يقصدون بكلمة خصائص؟ هل دعائم؟ نقول لا، الدعائم والأركان هي التي تنفك الدولة بانفكاكها عن دعائمها وعن أركانها، ولكن خصائص الدولة تساعد على إبراز كينونة الدولة، تظهر لنا الدول. أنت الآن ترى من الدول التي تكون دائما في الصدارة، وهناك دول تكاد لا تعلم عنها شيئا مع أنها دولة معلومة لها مكان في الخارطة موجودة. إن فتحت خريطة القارة التي تقع فيها ستجد الدولة لا محالة، لكن لم يكن لها صدارة كغيرها. قد تكون هذه الدول في قارة من القارات المعلومة زي أوروبا، أو في دولة أو في قارة من القارات المجهولة كغالب إفريقيا، وهكذا. فوجود الدولة بخصائصها يساعد على إبرازها. بمعنى أدق، كلما قويت هذه الخصائص قويت الدولة، برزت الدولة، بانت أنها دولة محكمة. ما هذه الخصائص؟ قالوا اثنين، خصيصتان اثنتان تساعد الدولة على إبرازها بين الدول: سيادتها، شخصيتها القانونية. سيادة الدولة أي انفراد الدولة بما فيها من سياسة وشعوب وأقاليم، لها سيادة في منطقتها، لها سيادة بما يدور فيها من داخلها، جر غيرها من جاراتها أن تنظر إليها وتستحث طرقها وتريد أن تعمل كما فعلت هي. فسيادة الدولة هذه خصيصة من الخصائص التي تريد كل دولة أن تنظر إليها، فلماذا فعلت كذا. اليوم مثلا الكل ينظر إلى أمريكا، سيادة هذه الدولة وإن كانت سيادة مزعومة لا وجود لها أصلا، لكن إن فرضت على لسان بعض المهزومين نقول سيادة المزعومة هذه فرضت على كثير من الدول إن لم يكن كل الدول أن تنظر إلى أمريكا، لماذا نحن لم نكن بهذه الصورة؟ بل ورأينا من ينعق في الأبواق في الفترة الماضية، نختار سيادة أمريكية تدور في دول عربية، كيف يجمع بينهما أنا لا أعلم، ولكن هو من جراء ما فيه من تقصير نظر إليها عن طريق الكمال وهي ليست كذلك، وكذلك دول أخرى أيضا. وثم لك دول أخرى كثيرة، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، الدنمارك، دول كثيرة جدا نرى فيها من السيادة، قد تكون سيادة موجودة وقد لا تكون السيادة أصلا، بل هي سيادة مزعومة، ولكن مع ذلك ننظر إليها على أنها سيادة، نتمنى أن نسود مثل سيادتها لعلنا نصل إلى ما هي فيه. ثم الخصيصة الثانية، خصيصة كيف بنا إن كانت عند هذه الدولة شخصية قانونية؟ شخصية قانونية بمعنى الشخصية القانونية للدولة هي التي تسود الدولة في كل وقت وعلى أي مصر وفي أي حال يلجأ الإنسان إليه. فيقولون مثلا يتغير الحكام والشخصية القانونية واحدة، يتغير الحكام والمحكومين يذهبون من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال، ومع ذلك الشخصية القانونية واحدة. ما معنى كلمة الشخصية القانونية؟ معنى كلمة الشخصية القانونية أي أن شخصية هذه الدولة تتمثل في قانونها المطبق على صغيرها وكبيرها. أفرض هذه القوانين أفرضت أن نظام الدولة يسود بين العالم من جراء تطبيق هذه القوانين التي برزت في شخصية قانونية خاصة بهذه البلد، وضعت لها نظم، وضعت لها سياسة، وضعت لها قواعد، وضعت لها قانون، وطبق هذا القانون من صغيره إلى كبيره. طبق هذا الدستور مثلا، وضع دستور بلدة كذا لتقوم به الدولة، فلا يتفرق الدستور أو لا يفرق الدستور صح التعبير بين فقير وغني، بين صغير وبين كبير، بين وال وبين مولى عليه، بين حاكم ومحكوم، بين رئيس أعلى للدولة وبين مرؤوس صغير في الدولة، فكلاهما من أفراد الدولة، فالكل من شعوب الدولة أو يمثل شعوب الدولة. فإذا سادت الدولة تعلم يقينا أن الشخصية القانونية لهذه الدولة شخصية فريدة من نوعها، شخصية وحيدة جعلت أنظار الناس تلتفت إليها، لأنها فيها نوع من العدل المرئي على الأقل. تراه عندما تنظر إلى هذه الدولة قل هذه الدولة من الدول السيادة أو السيادية في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن هذه الدولة ينبع العدل من داخلها إن صح التعبير. لماذا ينبع العدل من داخلها؟ لأن موضوع العدل لا بد وأن يكون سائد في هذه الدولة، لأنه دليل على سيادة الدولة في شخصياتها القانونية. طيب، هل تحتاج الدولة لشيء آخر حتى نستطيع أن نضيفها إلى هذه الخصائص؟ قالوا نعم، إن امتلكت هذه الدولة السيادة مع شخصية قانونية لا بد أن تصاحب هذا نوع من القوى. ولهذا أخرت هذه عن الخصائص ولم أقول ثلاثة خصائص، قلت اثنتان فقط، لأن اختلف علماء القانون في موضوع القوة. هل القوة هي التي تعطي الدولة السيادة أم الشخصية القانونية هي التي تعطي دولة السيادة؟ المتفق عليه عند غالب القانونيين الغربيين أن لو هناك شخصية قانونية لهذه الدولة ستكون لها سيادة. طب أين القوة؟ قال القوة تضيف سيادة على الشخصية القانونية، لكن الدولة التي لم تمتلك شخصية قانونية هناك تقريبا شبه اتفاق على أن الأمر لم يكن فيه سيادة لهذه الدولة. فلهذا اختص بالأمرين الأولين السيادة والشخصية القانونية، وأخرت نظرية القوة أو موضوع القوة بالنسبة للدولة الذي لا شك أن القوة تضيف السيادة مع الشخصية القانونية، لكن إن علت الدولة بقوتها لا محالة ستأتي في يوم إن كانت شخصياتها القانونية غير مضبوطة. ولنا مثال في الاتحاد السوفيتي، لو تذكرون أن الاتحاد السوفيتي أو الذين يذكرون الاتحاد السوفيتي ساد العالم سنين حتى بعد أن انفك وتحول إلى دول ولم يكن هناك اتحاد، كان يسابق أمريكا بعشر سنوات. بعد عشر سنوات أتذكر من هدم الاتحاد السوفيتي خرج علينا رئيس أمريكا يحتفل بأن اليوم وصل إلى ما وصلت إليه الاتحاد السوفيتي من قوة أو روسيا من القوة، لأنه كان معلوم ما يتباهون به من حرب الكواكب. فكانت أمريكا تتأخر عن روسيا بعشر سنوات، هذه العشر سنوات علمت لما وقفت روسيا، وتفككت روسيا، وصلت أمريكا إلى ما وصلت إليه روسيا عند الانفكاك بعد 10 سنوات من القوة. فما حمت قوة روسيا أن تظل روسيا كما هي، لكن شخصيتها القانونية المسمى بالاشتراكية في النظام الاشتراكي كانت شخصية غير عادلة، فكان لابد أن السيادة هذه المدعومة بالقوة أن تنزل وأن تزول وأن تتفكك وأن تبعد عن هذه الأمور. هذه الدولة أو كلمة دولة بهذه الأركان وبهذه الخصائص قد يوافق عليها الشرع، لأن الشرع لا بد وأن يكون فيه من يحمل الشرع، الشعوب المسلمون، ولا بد أن يكونوا في أرض، في إقليم تتمثل فيه هذه الشعوب بدينها، ولا بد من نظام رباني يسوس هذا البشر وهذه الشعوب حتى يكون عندنا دعائم الدولة. وخصيصة أو خصائص الدولة الإسلامية قارئ التاريخ يعلمها صغيرا وكبيرا. أقرأ كتاب لرجل يسمى كاتب فرنسي، هو مستشرق درس علوم الشرق، فانبهر بالفاتح العربي لما وصل إلى المحيط الأطلنطي وإلى بلاد اسكندنافيا. سأل سؤال في بداية كتابه، وهو كتاب تاريخ سوزي، هو يسمى هكذا، يقول: ماذا يريد هذا الرجل العربي؟ ثم يجيب: هل يريد أن يطأ بقدمي فرسه العالم كله؟ وبدأ يفصل في تاريخ المسلمين على ما درس أو على ما كتب في كتابه. القضية أن كلمة دولة بخصائصها التي هي السيادة والشخصية الشرعية للقانونية، ثم قوة هذه السيادة ظهرت في قرون بأكملها في أوروبا، في قرون بأكملها في إفريقيا، في قرون بأكملها في آسيا، ظهرت وإلى الآن نرى خوفهم من هذا الدين هو الذي يجرنا أن نقول أن ما زال هذا الدين على سيادة وعلى شخصية وعلى قوة يمنعونهم وصول هذا الدين إليهم. ولذلك لا يمنع أن تسمى دولة الإسلام. ولذلك بعض المؤرخين قديما كانوا يكتبون دولة بني العباس، دولة بني أمية، دولة المرابطين، دولة الأندلس، لأنها كلمة ممكن أن نكون لها واقع إسلامي عندنا في إسلام. السؤال الثاني أو المصطلح الثاني: هل هذه الدولة تدار على وفق هوى من يكون في هذه الدولة، أم لابد من كلمة حكومة؟ مصطلح حكومة أيضا في تعريفه على قدر ما فيه من اختلاف، لكن اتفقوا على واقعيته. طارة يقولون مثلا الحكومة هي نظام حكم الدولة، ومرة يقولون الحكومة هي وزارة الدولة، ومرة يقولون الحكومة هي سلطات الدولة، وكل منهم يرى السلطة على حسب وفقه. منهم يقول السلطة التشريعية هي حكومة الدولة، ومنهم من يقول السلطة التنفيذية هي حكومة الدولة، ومنهم من يقول السلطة القضائية هي حكومة الدولة. إذن الحكومة هي التي تنفذ سياسة الدولة. الحكومة التي تنفذ سياسة الدولة جعلت علماء الغرب يسألون: ما هي أنواع الحكومات؟ وهل أي حكومة موجودة على وجه الأرض لا بد لها أن تنفذ حكومة الدولة؟ وبدأوا ينظروا في التاريخ القديم، هل التاريخ القديم ذكر كلمة حكومة؟ فوجدوا إن أول من سمى الحكومة الفيلسوف أرسطو، حيث نظر للحكومة من حيث واقعيتها فقال: الحكومات إما أن تكون حكومات ملكية، وإما أن تكون حكومات أرستقراطية، وإما أن تكون حكومات مأخوذة من الجمهورية. ما الفارق بين الثلاثة؟ أخذ أرسطو وأفلاطون وغيره من الفلاسفة التقسيم لهذه الحكومات كما قلت من واقعية الحكومة، فقالوا مثلا: عندنا حكومات لو سميناها حكومات من حيث واقعياتها تنقسم إلى حكوميات استبدادية وحكوميات قانونية، ومن اسمها هم يعرفون الاستبدادية التي لا تخضع إلى القانون، والحكومة القانونية هي التي تخضع للقانون وتنفذ القانون. خير. وقالوا هناك حكومات من حيث لها رئيس أعلى، إن كان هذا ملك وحكمه يورث تسمى حكومة ملكية، وإن كان رئيس يختار من قبل الناس يبقى جمهور الناس هو الذي يختار الرئيس الذي يحكمه فتسمى حكومات جمهورية. وأيضا قالوا من حيث سيادة الرئيس على مرؤوسه قد يكون حكومات ملكية لها سيادة خاصة أو حكومات جمهورية ليس لها حكومة خاصة، بمعنى أن هذه الاعتبارات كلها تدخل فيما تكلم عليه أفلاطون وأرسطو. الحكومات الملكية هي الحكومة التي تكون فيها لفرد يحكم الأفراد ويتوارث هذا الحكم. طب الأرستقراطية هي حكومة تتكون من مجموعة من وجهاء القوم من أغنياء القوم، هم الذين يحكمون سائر شعوب هذا الإقليم أو سائر شعوب هذه الدولة، فإذا تسمى حكومة أرستقراطية. حكومة جمهورية هي الحكومة التي تنوب عن الشعب في حكم الشعب، كمجالس البرلمانات، مجالس الشعب زي مجالس الشورى، المجالس النيابية ومشاكل هذه الأمور. هل هذه الأمور لها وجود؟ أي منها كلمة حكومة بمدلولها هذا؟ أوافق على كلمة الحكومة هي نظام حكم الدولة. إن كانت نظام حكم الدولة أقول الحكومة تساوي الوزارة قديما. كان نظام الإسلامي يسمى الحكومة بنظام الوزارة. وزير الدولة هو رئيس الحكومة أو ما يسمى بالمحتسب القائم على أعمال هذه الحكومة. فالقائم على أعمال هذه الحكومة كان زمان يسمى محتسبا. لماذا؟ لأنه يساعد على تطبيق آليات هذه الوزارة ولا يخرج عنها. ولهذا الحكومة بهذا المفهوم لها واقع عندنا، لأن لا بد لكل دولة أن يكون لها نظام، لا بد أن لكل دولة يكون لها قانون، قاعدة أو مجموعة من القواعد تسير عليها لا تحيد عنها، لإلا لو حادت عنها لدخلنا في أنواع الحكومات الأخرى من استبدادية أو حكومات فردية أو ملكية أو أرستقراطية أو برلمانية أو مشاكل هذه الأمور. فلا بد للنظام، أولى بهذا النظام هو من خلق هذا الكون، هو من دبر هذا الكون، هو من بين كيف تسير في هذا الكون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا تساءل علماء الغرب، هل تترك الدولة بحكومة على وفق هواها؟ فجاء مصطلح الدستور في عجالة لأن الوقت قد داهمنا. أستطيع أن أقول إن هذا المصطلح مصطلح غريب علينا، آت إلينا من الغرب. في تعريفه قالوا كلمة واحدة، قالوا إنها كلمة غير عربية، مرة يقول إنها كلمة فرنسية ومرة يقول إنها كلمة فارسية، وكلاهما بتعريف واحد، الفرنسية والفارسية بتعريف واحد هو النظام والقاعدة الذي يساعد على تكوين هذه الحكومة في هذه الدولة. أي الأنظم والقواعد والأسس التي تساعد على تكوين واستمرار هذا التكوين لهذه الدولة يسمى دستور الدولة، يسمى دستور الدولة. يبقى إذن لو جينا سألنا ما هو الدستور عند الغربي أو عند الشرقي، هو الأساس في تكوين وتنظيم هذه الدولة، يوضع فيه النظام الذي تحكم به من خلال الحكومة. يبقى الحكومة لا تخرج عن هذا الدستور ولا تحيد عن هذا الدستور، لأنه موضوع فيه كيف تحكم الحكومة هذه الدولة، كيف تنظم، كيف تؤسس، كيف توضح، كيف تسير، كيف تسير أو تسير. فإذا لا تنفك الدولة عن الحكومة ولا تنفك الحكومة عن الدستور، فكلاهما مصطلحات لمسمى واحد، كينونة الدولة لابد أن يكون فيها نظام يحكم البلد. فإذا حكمت بنظام يسمى الدستور، فعن طريق هذا النظام لابد من تنفيذه في نظام حكومي تسمى بالحكومة. إخواني وأخواتي، كلمة دستور لم تكن موجودة حتى عند الغرب في السلطة القديمة، لأننا نعلم أن السلطة القديمة عبارة عن أباطرة وقياصرة، كل واحد منهم، كل قيصر منهم وضع يده على مكان معين، فما رآه هو أن يصلح الآن ينفذ الآن. فكان قيصر المنطقة هو المتصرف الوحيد في هذه المنطقة، لا يجوز العدول عن كلامه ولا يجوز الخروج عن كلامه، وخرج لنا أو أخرج لنا حكم الإعدام من باب هذا الباب، لأن ما كان يوجد دستور ينظم سير البلاد. فكانت السلطة القديمة أقرب لسياسة الغابة، أن الأقوى مالك الدولة، رئيس الدولة الأعلى، قيصر الدعوة الدولة، الأباطرة التي تحكم هذه الدولة، هم الذين يسيرون ويسيرون الدولة على وفق ما هم عليه أو على وفق ما يرونه هم أنه صحيح. ولذلك بدأت الدساتير تكتب من جراء انفلات الأمن على الأباطرة والقياصرة. فلما كان الناس معدوم العدل يثورون على حكامهم ثم يأتون فيحكمون، ربما يكون قياصرة جدد، ما المانع؟ ربما يكون أباطرة جدد، ما المانع؟ ربما يأتون من طريق جديد، ما المانع؟ فبدأوا يقولون لابد لنا من أنظمة تحكم هذه البلاد. يقول علماء الغرب أول شيء حدث لهذه الدساتير أساليب يسمونها أساليب غير ديمقراطية، هي تعبر عن حكم الملكية وحكم الأباطرة وحكم القياصرة قديما في السلطة القديمة، لأنها كانت سلطة متحكمة في من تحتهم وفي من هم دونهم. فبدأوا يؤصلون هذا الأمر ويظهرون لنا هذا الأمر على حقيقته. إخواننا يقولون أن الأمر، أن الوقت قد انتهى، فنقف مع بداية الكلام على هذه الدساتير، ثم نبين كلمة الدستور في حلقتنا الماضية كيف كانت عند الغرب وما آلت إليه إلى الآن تاريخا، وأين هي في ديننا وكيف تكون في ديننا وكيف هي عند الغرب الآن. نقف إلى هذا الحد سائلين المولى سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.